فقه الميسر عابدا في الشرع دون تعصب لفلاني بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 32 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العلم الذي نقوله ونسمعه أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن ينتفع بهذا العلم ويعمل به ويقوده إلى جنات النعيم. إخواني وأخواتي، نواصل الحديث معكم إن شاء الله تعالى، الحديث عن سنن الصلاة. وكنا قد تحدثنا في الدرس السابق عن بعض سنن الصلاة، فذكرنا أن من سنن الصلاة رفع اليدين، وذكرنا مواطن رفع اليدين وأنها 4 مواطن: رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الثالثة، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. هذه مواطن رفع اليدين في الصلاة. ثم بعد ذلك تحدثنا عن موضع اليدين، الإنسان يضع يمينه على شماله على صدره في الصلاة. ثم بعد ذلك ذكرنا دعاء الاستفتاح، ثم ذكرنا الاستعاذة، ثم ذكرنا البسملة سرا، وأن الصحيح أن الإنسان أو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبسمل سرا، وأنه لا يبسمل جهرا، وأن هذا دلنا على أن البسملة لا تعد آية من فاتحة الكتاب، ودلنا على صحة صلاة من قرأ بفاتحة الكتاب دون بسملة. ثم ذكرنا بعد ذلك السنة بعد قراءة الفاتحة، وهي أن يؤمن الإنسان، وأن التأمين ليس من آيات الفاتحة كما قد يتوهمه بعض الناس، وإنما هو دعاء بعد فاتحة الكتاب، وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب هذا الدعاء الذي دعا به المسلم في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، ثم يقول بعد ذلك آمين. وأن هذا التأمين يكون جهرا في الصلاة الجهرية أو في القراءة الجهرية، ويكون سرا في القراءة السرية. ثم إذا انتهى الإنسان من التأمين يشرع له أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة، أن يقرأ شيئا من القرآن بعد الفاتحة. وقد جاء في حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا. هذا دلنا على أن القراءة فيما زاد على الفاتحة أنها تكون سنة في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية، أنها تكون في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية، وأنها لا تكون في الركعة الثالثة والرابعة من هذه الصلاة الرباعية. إذن قال: فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين. قوله ويسمعنا الآية أحيانا دلنا على أن القراءة في الظهر والعصر قراءة سرية، وهذا سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في الفقرة التالية بإذن الله تعالى، أن فقرة الجهر والإصرار في القراءة. قوله وكان يسمعنا الآية أحيانا دليل على أن القراءة سرية، وربما سمعوا منه آية. قال: ويطول في الركعة الأولى. هذه فيها سنة، وهي أن القراءة في الركعة الأولى أطول منها في الركعة الثانية، أطول من القراءة التي في الركعة الثانية، وهذا قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عدة أوجه. إذن لاحظوا حديث أبي قتادة لخص لنا عددا من السنة: أن القراءة تكون سرية في الظهر والعصر، وأنه يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وفي الأخرين في تتمة الحديث ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب فقط. إذن الأوليين يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وسورتين. إذن هذا دلنا على أن القراءة فيما زاد على الفاتحة أنه سنة في الركعتين الأوليين، في الركعتين الأوليين من الصلوات الرباعية حتى صلاة المغرب، أنه سنة أن السنة تكون في أن الإنسان يقرأ ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأوليين، سواء كان صلاة الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وأن الإنسان يقتصر في الثلاثية والرباعية في الركعة الثالثة أو الرابعة فقط على فاتحة الكتاب كما جاء في حديث أبي قتادة. وقوله سمع الآية أحيانا دلنا على أن القراءة هذه سرية، وأنه ربما سمعوا منه آية من الآيات. لاحظوا هذا حديث أبي قتادة دلنا على ثلاث أو أربع سنن كما ذكرناه الآن. طيب، جاء في حديث أبي هريرة الموقوف عليه رضي الله عنه أنه قال: من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. من زاد فهو أفضل. إذن هذا دلنا على القدر المجزئ، وهذا القدر المجزئ، هذا القدر المجزئ دلنا عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مما يحسن ذكره هنا وهو أن القراءة في الفجر أطول من القراءة في غيرها من الصلوات. إذن يشرع الإنسان أن يطيل الصلاة في الفجر، وهذا والله تعالى المراجع لعدد من الأمور، منها أن الله سبحانه وتعالى سمى صلاة الفجر بقوله: وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر، تسمية الصلاة بركن من أركانها يدل على أهمية هذا الركن. فكون صلاة الفجر سمية في هذه الآية وقرآن الفجر دلنا على أهمية ركن القراءة. وكنا قد ذكرنا في درس الأركان أن هذا يدلنا على ركنية القراءة، والآن نحن في درس السنن نقول إن هذه الآية تدلنا على سنية تطويل القراءة، لأن صلاة الفجر سميت بقرآن الفجر. إذا لاحظنا استنبطنا من قوله سبحانه وتعالى وقرآن الفجر استنباطين: أن القراءة ركن من أركان الصلاة لأن الصلاة سميت به. ثانيا، في باب السنن نقول سنية تطويل القراءة صلاة الصبح على غيرها، لأن الله سبحانه وتعالى سمى صلاة الصبح وقرآن الفجر، فدلنا على أهمية القراءة، أهمية القراءة وأنها غالبة في الصلاة لدرجة أن الصلاة سميت بها. إذا نحن نستدل لقوله سبحانه وتعالى قرآن الفجر على ركنية الصلاة وعلى طول القراءة غلبتها في الصلاة، طول القراءة وغلبتها في الصلاة وتمكنها في الصلاة. إذا هذا جانب الركنية وجانب الطول. ومما يدل على أهمية تطويل القراءة في صلاة الصبح ما علل الله سبحانه وتعالى به هذه الآية وقوله قرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي إن صلاة الفجر تكون مشهودة. فهذا يدلنا على تطويل القراءة لأنها مشهودة على قولين: مشهودة من الملائكة أو مشهودة من الرب جل جلاله سبحانه وتعالى. وهذان القولان مبنيان على الخلاف في وقت انقضاء نزول الرب، هل هو ينقضي نزول الرب جل جلاله سبحانه وتعالى النزول الذي يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، هل ينقضي بطلوع الفجر أم بعد الفجر، فيشهد الله سبحانه وتعالى كذلك صلاة الفجر. وهذا يعني مما يعني ذكره بعض أهل العلم وذكرت فيه بعض الآثار، رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى أن مشهودة المراد مشهودة من الرب جل جلاله، المراد مشهودة من الرب جل جلاله، لأن الله سبحانه وتعالى نص على صلاة الفجر. وأما الملائكة فإنهم يشهدون صلاة الفجر والعصر كما جاء في الحديث: يتعاقب فيكم ملائكة ليل والنهار، أنهم يجتمعون في صلاة الفجر والعصر. طيب، مما يدل على أهمية وطول القراءة في صلاة الصبح كذلك أنها وقت قبل الانشغال وقبل الدخول في الدنيا، فهي تصادف وقت سكون وراحة وقت الليل قبل طلوع الشمس وقبل انصراف الناس إلى معايشهم، وأنها كذلك يكون وقتها دائما بعد الاستيقاظ من النوم، والقلب خالي والذهن خالي إلا من هذه الصلاة. لذلك هذه القراءة في صلاة الفجر قبل طلوع الشمس، هذه القراءة يشرع تطويلها لماذا؟ لخلو الذهن وصفاء القلب. فلذلك تجد أن القلب يخشع في قراءة وفي صلاة الصبح، بخلاف الصلوات التي تليها تكون بعد يعني طلوع الشمس وانصراف الناس إلى معايشهم وانشغالهم بدنياهم. فهذا لا شك أنه نوع من الصوارف التي تصرف الإنسان، تصرف الإنسان الخشوع. ينبغي للمسلم دائما أن يحذر هذه الصوارف وأن يعني يحضر في قلبه الخشوع في هذه الصلاة بالتبكير إلى الصلاة بالحرص على جمع قلبه وهمته على الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون من الخاشعين. كذلك من الأشياء التي تدل على أهمية تطوير القراءة في صلاة الصبح أن صلاة الصبح أقصر أو أقل الصلوات عددا في الركعات، فهي ركعتان بخلاف الظهر والعصر والعشاء رباعية والمغرب ثلاثية، فعوض قلة ركعاتها بطول قراءتها. ولأجل هذا كله كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح تطويل القراءة في صلاة الصبح. والظهر أطول من العصر في القراءة، والمغرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيه بقصار المفصل، وربما قرأ ببعض الطوال فيه أحيانا وقد ذكر أهل العلم كراهة أن الإنسان يلتزم فقط قصار المفصل في المغرب، لا، وإنما الإنسان هذا هدي غالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه في بعض الأحيان فيقرأ ربما من أواسطه أو طواله أو ربما طول الطولين كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن نقول الهدي الغالب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو القراءة بقصار المفصل في المغرب وبأواسط المفصل في العشاء. قد جاء في حديث معاذ لما أطال الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ هل لا قرأت بكذا وكذا، هذا دله النبي صلى الله عليه وسلم على القراءة من أواسط المفصل الليل الشمس. هذه قصار المفصل، ما هي أواسط المفصل، ما هي قصار وما هي طوال؟ طوال المفصل من قاف إلى عمّ، هذه طوال المفصل، ثم أواسطه من عمّ تنتهي بصورة الليل، ثم قصاره تبدأ بالضحى إلى آخر سورة الناس. هذه اللي هي كما ذكرنا تقسيم المفصل. المفصل سمي بالمفصل لكثرة فواصله، لأن السور فيه قصيرة، طيب، كذلك من سنن الصلاة التي ينبغي التنبيه إليها الجهر والإصرار في القراءة. هل تصح صلاة من جهر بالقراءة في صلاة الظهر أو صلاة العصر؟ نقول نعم، الصلاة صحيحة، ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، التي ذكرناها قبل قليل في حديث أبي قتادة، قال كان يسمع الآية أحيانا. إذن نحن نقول إن الجهر في الصلوات الليلية والإصرار في الصلوات النهارية هذا من سنن الصلاة، وإذا خالفه الإنسان فإنه يكون قد خالف السنة الغالبة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجهر في صلاة الفجر، صلاة المغرب، وصلاة العشاء، والإصرار في صلاة الظهر وفي صلاة العصر. هذا مجمل لصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وطولها والجهر والإصرار فيها. ولعلنا نتابع إن شاء الله تعالى الحديث معكم عن سنة الصلاة ولكن بعد هذا الفاصل.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له أنا أعطيك مثلها ب9 أو أعطيك أحسن منها ب10 أو أبيعك مثلها ب10، فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع بعتها على فلان ب9، قال نعم، قال أنا أعطيك فيها 10 أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين.
ورتل القرآن ترتيلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
زاد تزود.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن سنن الصلاة. وكنا قد تحدثنا عن سنن القراءة وذكرنا تطويل القراءة في صلاة الصبح وذكرنا الأشياء التي ترغب في طول قراءة صلاة الصبح وكيف أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هدي مثلا في صلاة المغرب أنه كان يقرأ غالبا بقصار المفصل أو في العشاء بأواسطه أو الظهر والعصر أنه كان يقرأ بسورتين وأن صلاته في الظهر كانت أطول من صلاته في العصر. ذكرنا متى يسر الإنسان ومتى يجهر بقراءته. طيب في النافلة هل الإنسان يسر أم يجهر بقراءته؟ نقول الإنسان يقرأ قراءة متوسطة لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. الإنسان يقرأ قراءة متوسطة إذا كان الإنسان يقرأ يعني مثلا يصلي النافلة في بيته يقرأ قراءة يسمع فيها نفسه يسمع فيها نفسه. لماذا؟ لأن تواطؤ اللسان والسمع على القراءة كل إنسان يسمع نفسه هذه القراءة أدعى لحضور القلب أدعى لحضور القلب. طيب ننتقل بعد ذلك الحديث عن الركوع. يشرع للإنسان أن يرفع يديه عند تكبيرة الركوع كما ذكرنا من قبل في درس سابق الإنسان يرفع يديه في أربعة مواطن منها تكبيرة الركوع. طيب كيف وضع اليدين في حال الركوع أو كيف هيئة الإنسان في حال الركوع؟ جاء في حديث أبي حميد الساعد رضي الله عنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال في حال الركوع وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه أمكن يديه من ركبتيه يقبض على ركبتيه. إذا الإنسان في الركوع يقبض على ركبتيه ثم هصر ظهره هصر ظهره. يعني إيش هصر ظهره؟ يعني أقامه جعله منحنيا بشكل مستقيم بشكل مستقيم كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يعني الإنسان في الركوع بعض الناس يبالغ في النزول يبالغ في النزول فيكون قد أشخص رأسه إلى الأرض قد أشخص رأسه أو صوب رأسه إلى الأرض أو أن الإنسان لا ينزل نزولا لا ينزل نزولا تاما فيبقى يعني راكعا بشيء من الانحناء القليل هكذا فقط. هذا لا يكفي في الركوع هذا لا يكفي في الركوع. يجب على الانسان ان يركع وان يحني الا طبعا اذا كان ثمة عذر انه يركع ويحني ظهره. في حديث ابي حميد قال ثم حصر ظهره حصر ظهره يعني جعله مستويا جعله مستويا. هذه صفة الركوع ظهر الإنسان في ركوعه يكون مستويا ويمكن يديه من ركبتين يقبض على ركبتين. إذن القبض على الركبتين يجعل هذه الأصابع مفرجة الأصابع يجعل هذه الأصابع مفرجة لا تكون هذه الأصابع مضمومة مثلا مثل حال السجود. نحن نقول أنه يمد يديه وتكون مضمومة بهذا الشكل وممدودة الأصابع ما تكون مفرجة في السجود وإنما تكون ممدودة ولا تكون مقبوضة في السجود لا تكون مقبوضة. لاحظوا هيئة اليدين في الركوع غير هيئتها في السجود غير هيئتها في السجود. هيئة اليدين في الركوع أن الإنسان يقبض بيديه على ركبته يقبض بيديه على ركبته. طيب جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك. وهذا كما ذكرنا حديث أبي حميد أنه قبض أمكن يديه من ركبته. طيب كذلك ننتقل بعد ذلك إلى سنة من سنن الركوع والسجود، ألا وهي مجافاة اليدين عن الجنبين في حال الركوع والسجود. وقد جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال: ووتر يديه فتجافى عن جنبه. لاحظوا في بعض الناس إذا جاء في حال السجود أو في حال الركوع نجد أنه يلصق يديه بجنبه فيركع بهذه الطريقة، يعني يكون مضموما يكون مضموم. لا، إنسان يشرع له كما جاء في حديث أبي حميد وتر يديه، أي جعلهما كالوتر. وتر يديه أي مدهما وجافاهما صلوات الله وسلامه عليه، أبعدهما عن الجنبين. وهذه سنة، هي سنة المجافة. طبعا الحديث غير مفترش ولا قابضهما في السجود، غير مفترش ولا قابضهما. يعني إيش مفترش ولا قابضهما؟ يعني لا تكون الذراع مفروشة على الأرض، لا تكون مفروشة على الأرض، ولا تكون ملاصقة للجنب. إذا لاحظوا أن هذه هيئات مكروهة في الصلاة، الإنسان يلصق يديه في الجنبين، أو أن الإنسان يفترش بذراعه الأرض، كما جاء في الحديث النهي عن افتراش كافتراش الكلب. الإنسان يفترش ذراعه في الأرض بمعنى أنه يلصق مرفقه في الأرض، لا، هذه حقيقة هيئة مذمومة ومنهي عنها، هذا افتراش الكلب. غير مفترش ولا قابضهما، يبسط اليدين في السجود، لاحظوا يبسط اليدين في السجود بحيث أن تكون هذه الأصابع مستقبلة للقبلة، تكون هذه الأصابع مستقبلة للقبلة، ولا يكون مفرجا لأصابعه. التفريج هذا في الأصابع هو هيئة الركوع وليس هيئة السجود. إذا الإنسان يكون مادا أصابع يديه وليس قابضا لهما، ليس قابضا لهما، وإنما ممدودة هكذا وتكون مستقبلة للقبلة هذه الأصابع، ولا يفترش في السجود، ومطلوب منه أن يجافي يديه عن جنبه. لاحظوا الآن هذه كلها سنن، هذه كلها سنن في هيئة السجود. كذلك من السنن في الركوع والسجود أن الإنسان يكثر من التسبيح وإطالة الركوع والسجود. إطالة الركوع والسجود هذا من السنن المهمة في الصلاة، وقد جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، قال: ثم ركع قريبا من قيامه صلوات الله وسلامه. إذن هذا ركوع طويل أيها الأخوة والأخوات في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من يقدر على هذا الركوع الطويل اليوم؟ للأسف أصبح ركوعنا اليوم ركوع يقتصر على يعني أدنى الواجب أو أدنى الكمال. يشرع للإنسان في هذا الركوع أن يكثر فيه من تسبيح الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يكرر التسبيح. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت صلاة أشبه بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة هذا الفتى، وأشار بيده إلى عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، خامس الخلفاء الراشدين. فيقول الراوي: فحذرنا ركوعه وسجوده قريبا من 10 تسبيحات. فإذا تطويل الركوع أنه يسبح ويطيل هذا الركوع بقدر 10 تسبيحات هذا من سنن الصلاة كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه. تطويل الركوع والسجود أكثر من ذلك كذلك سنة من سنن الصلاة. إذن هذه سنة متفاوتة، الإنسان مثلا يسبح 3 تسبيحات لا شك أن هذا كما يقال أدنى الكمال، إذا سبح 10 فهذا لا شك أنه من السنن الطيبة، إن زاد على ذلك فهذا لا شك أنه أفضل وأكمل. كلما أطال الإنسان في ركوعه وفي سجوده وطول هذا الركوع والسجود وأكثر فيه من تسبيح الله سبحانه وتعالى وتعظيمه فلا شك أن هذا من السنن الفاضلة الطيبة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يشرع الإنسان أن ينوع في أذكار الركوع والسجود. سبحان ربي العظيم يسبح، يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن في قوله سبحانه وتعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت سورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الإنسان دائما إذا نوع في أذكار الركوع والسجود، في أدعية الاستفتاح، في صفات التحيات، في صفات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التنويع أيها الأخوة والأخوات يجعل الإنسان يستدعي الخشوع ويحضر قلبه، لأنه ينتقل من هيئة العادة المستمرة التي يقولها دون وعي ولا تفكير إلى حالة الوعي والتفكير والاختيار والانتقاء في هذه الألفاظ. كونه مرة يقول هذا الدعاء، ومرة يقول هذا الدعاء، ومرة يقول هذا الدعاء، أدعى لقلبه، أدعى لقلبه في أن يحضر هذه الصلاة. أما الإنسان إذا اعتاد شيء معين واحد، فإنه ربما يقول من باب العادة ويقوله وهو ساهن قلبه وغافل ولا يدري يعني ما يقول، ولم يتنبه إلا بعد انقضاء هذا الركن. لماذا؟ لأنه يقول معتاد عليه. لكن كل إنسان ينوع في أذكار الركوع والسجود، في أدعية الاستفتاح كما ذكرنا، في التحيات، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أدعى لحضور القلب. طيب، ثم بعد ذلك يجلس بين السجدتين بعد سجوده. طيب، هل يرفع الإنسان يديه عندما يهوي ساجدا؟ نقول أنه لم يرد هذا والله تعالى أعلم بشكل صحيح ثابت ظاهر، وإن كان قد نقله بعض الرواة، لكن والله تعالى أعلم أن في ثبوته فيه نظر، ثبوت رفع اليدين في حال السجود أو في حال الرفع من السجود. وربما اشتبه هذا مع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم في كل خفض ورفع. طيب، إذن يرفع الإنسان من السجود دون رفع اليدين، دون رفع اليدين في تكبيرة الرافع من السجود، يجلس بين السجدتين. كيف صفة الجلسة بين السجدتين؟ هي صفة جلسة الافتراش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس هذه الجلسة، جلسة الافتراش، بمعنى أنه كان يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها صلوات الله وسلامه عليه، وينصب اليمنى. ينصب اليمنى بمعنى أنه يقيم اليمنى ويفرش، يقيم اليمنى ويفرش اليسرى، يجلس على اليسرى، قدمه اليسرى وينصب اليمنى، ونصبه اليمنى صلى الله وسلم عليه. ما كان يجعل أظافره على الأرض، لا، وإنما ينصب اليمنى بمعنى أن تكون أطراف أصابع قدمه صلى الله وسلم مستقبل القبلة، مستقبل القبلة. ينصب اليمنى بمعنى أنه يقيمها بحيث أن تكون أطراف الأصابع مستقبل القبلة، يعني بهذا الشكل، بهذا الشكل تكون أطراف الأصابع مستقبل القبلة والقدم اليمنى قائمة. وهذا فيه استقبال القبلة وأهمية استقبال القبلة دائما في الصلاة. لاحظوا في هيئات الصلاة، سواء في تكبير الإنسان وجهة يديه، في وجهة جسده وبنيته، في يديه عندما يضعهما في الركوع، في أطراف أصابع رجليه إذا سجد، إذا سجد أطراف أصابع القدمين تكون متجهة للقبلة، إذا جلس بين السجدتين تكون قدمه اليمنى منصوبة وأصابع أطراف الأصابع تكون متجهة نحو القبلة. هذا يدل على أهمية استقبال القبلة وأنها هيئة عامة في الصلاة. طبعا هذا القدر من الاستقبال، هذا قدر الاستقبال سنة، وإن كان وجهة البدن هذا ركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها أن الإنسان يستقبل القبلة، يستقبل القبلة في صلاته. لكن نحن نتكلم عن استقبال الأصابع مثلا أو اليدين، أو عندما يضع الإنسان يدين في السجود، هذا الاستقبال للأصابع، هذا والله تعالى أنه استقبال المسنون المشروع وليس من داخلا في حد الركن أو الشرطية. طيب، جاء هذا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى قال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. وذكرنا أن أهل العلم يسمون هذه الجلسة جلسة الافتراش، وهذه ذكرها يعني طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، حديث أبي حميد الساعدي رضي الله كذلك ذكر جلسة الافتراش. بالمناسبة أن هذه الجلسة بين السجدتين كذلك جلسة الافتراش هي جلسة، هي جلسة التشهد الأول في الصلاة، هي جلسة التشهد الأول في الصلاة اللي هي جلسة الافتراش كما سيأتينا. طيب، هناك جلسة أخرى جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنه، جلسة الإقعاء بين السجدتين. كيف تفعل جلسة الإقعاء بين السجدتين؟ بمعنى أن الإنسان ينصب القدمين، ينصب القدمين ويجلس بمقعدته على العقبين. وهذه الجلسة ذكر ابن عباس أنها كذلك سنة، يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى لعل الذي المنقول الغالب عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جلسة الافتراش، لذلك نحن نفرق بين الهدي الغالب في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبين السنة التي فعلها أحيانا صلوات الله وسلامه عليه. حديث ابن عباس رضي الله عنه دلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس هذه الجلسة بعض المرات، لكن الغالب الذي نقله واصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو جلسة الافتراش مثل ما جاء في حديث أبي حميدة وحديث ابن عمر أو غيرهما رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. نأخذ فاصلا قصيرا ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد الفاصل.
أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوتبيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية، قناة زاد العلمية، وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية، وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية. تأتيكم عبر الترددات التالية: الوطن العربي عبر نايلسات، القارة الأوروبية عبر قمر الهوتبيرد. قناة زاد العلمية.
إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب، مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر.
نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونواصل حديثنا عن سنن الصلاة. وكنا قد ذكرنا صفة جلسة النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين، وذكرنا صفة جلسة الافتراش، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وتكون أطراف أصابع القدم اليمنى مستقبلة القبلة. وذكرنا أن هذه الجلسة هي جلسة التشهد الأول، كذلك هي صفة الجلوس في التشهد الأول. وذكرنا أن من سنن الصلاة ولكن ليست الغالبة الدائمة هي سنة الإقعاء، بمعنى أن الإنسان ينصب القدمين ويجلس على عقبيه هذه سنة الإقعاء ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن ينبغي التنبيه على التفريق بين هذا الإقعاء الذي ذكره ابن عباس والإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب. ما هو إقعاء الكلب؟ أن الإنسان يجلس في الصلاة على إليتيه على مقعدته وينصب قدميه، بمعنى أن الإنسان يقيم القدمين أمامه فيجعل ركبته أمام صدره وهو جالس. لاحظوا الآن، يعني يكون الإنسان جالس جلسة على إليتيه ورجلاه منصوبتان أمامه بحيث أنه تكون ركبته أمام صدره. هذه الجلسة بعض الناس يعني يسميها جلسة الحبوة مثلا، يحتبي. حتى بعض الناس يجلسها في صلاة الجمعة، الإنسان يجلس هذه الجلسة ويعني يضم ركبتيه على يديه. هذه الجلسة جلسة الإقعاء المنهي عنها في الصلاة، إقعاء الكلب المنهي عنه في الصلاة. إذن هذا فرق بين هذا الإقعاء وبين الإنسان ينصب قدميه ويجلس على عقبه، أن الإنسان ينصب قدميه ويجلس على عقبه. طيب، هناك يحسن التنبيه بما أن في الحديث عن الجلسات أن ننبه إلى جلسة التورك، وهذه الجلسة تكون في التشهد الأخير في الصلاة. ما هي جلسة التورك؟ أن الإنسان يجلس على وركه الأيسر في الصلاة بدل أن يفترش قدمه اليسرى ويجلس عليها، يعني يضع مقعدته على رجله اليسرى مفترشا، لا لا، يقدم رجله اليسرى قليلا، رجله اليسرى قليلا، فيصبح جالسا على وركه الأيسر وتبقى قدمه اليمنى منصوبة مستقبلا بأطراف أصابعها القبلة. إذا لاحظوا أن الرجل اليسرى هنا في جلسة التورك تقدمت قليلا، بحيث الإنسان صار يجلس على وركه الأيسر وتبقى الرجل اليمنى منصوبة، ويخرج قدمه اليسرى، يخرجها من جانبه الأيمن، يخرجها من جانبه الأيمن. لاحظوا الآن إما أن يخرجها من الجانب الأيمن، وهذه صفة من صفات التورك، يخرجها مفروشة على الأرض فتكون خارجة من تحت قدمه اليمنى، هذه صفة من صفات التورك، وإما أن يخرجها من فوق قدمه اليمنى، فوق ساقه اليمنى، فتخرج وتصبح هذه الرجل اليسرى خارجة بين الساق وبين الفخذ، يخرجها من الجهة اليمنى. هذه كلها صفات من صفات التورك. صفة التورك متى تكون؟ تكون في جلسة التشهد الأخير، في جلسة التشهد الأخير في الصلاة، أو بالأصح نقول التشهد الثاني في الصلاة الثلاثية والرباعية، في الصلاة الثلاثية والرباعية. طيب، في جلسة الصلاة من السنة الواردة في جلسة الصلاة أن الإنسان يضع يديه على فخذيه في التشهد، الإنسان يضع يديه على فخذيه في التشهد، هذا كذلك من سنن الصلاة، ووضع يديه على فخذه. من سنن الصلاة أن يشير بإصبعه، أن يشير بإصبعه في التشهد، يشير بالسبابة، وتسمى المسبحة، اللي هي السبابة، يشير بها في تشهده، فيقبض الثلاثة أصابع ويشير بإصبعه السبابة في الصلاة. وجاء في صفة اليد في هذا الموضع اليد اليمنى، طبعا اليد اليسرى تكون مفروشة على الفخذ أو على الركبة في التشهد، اليد اليمنى إما أن يحلق بالإبهام مع الوسطى، بمعنى أنه يجعلهما مثل الحلقة، بهذه الصفة يجعلهما مثل الحلقة، تكون صفة اليد بهذا الشكل، تكون صفة اليد بهذا الشكل، أو أن الإنسان يقبض الثلاث الأصابع ويثني الإبهام ويشير بإصبعه السبابة، كل هذه من الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر فيها واسع، كون الإنسان يفعل هذا أو هذا، سواء حرك إصبعه أو ترك التحريك، الأمر إن شاء الله تعالى فيه واسع بإذن الله تعالى. طيب، وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السبابة أنها أشد على الشيطان من الحديد، أنها أشد على الشيطان من الحديد، لأنها لا شك أنها تشير بالشهادة وتوحيد الله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم عند تشهد المسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53 وأشار بالسبابة. عقد 53، هذه طريقة للعبد عند العرب، العقد بالأصابع طريقة للعبد عند العرب، عقد 53 يعني عقد بهذا الشكل، ضم الأصابع الثلاثة، هذه ثلاثة، هذه الأصابع الثلاثة ضمها عند العرب يعني الرقم ثلاثة، وثني الإبهام هذا بهذا الشكل، ثني الإبهام هذا معناه 50، 53. الأعداد عند العرب قديما كان لهم طريقة في العد، فهذا العد هذا كذا واحد، هذا إشارة للواحد، هذه إشارة للاثنين، هذه إشارة للثلاثة، هذه إشارة للأربعة، هذه إشارة للخمسة، هذه إشارة للستة، هذه كلها إشارات عند العرب، هذه إشارة للسبعة، هذه اللي هو أن الإنسان يأخذ خنصره ويضع على لحمة الإبهام، هذه إشارة للثمانية، لاحظوا أنها قريبة من الاثنين، لكن الفرق بينها في اتجاه الأصبع، في الاثنين يكون مقبوضا لكن في الثمانية يكون على الجانب، وهذه إشارة للتسعة، هذه إشارة للعشرة، هذه إشارة للعشرة. في طريقة للعد عند العرب اللي طريقة العد عد الأصابع، العقد بالأصابع، هذه معروفة عند العرب قديما وكانوا يستخدمونها. فلما يقول ابن عمر رضي الله عنه عقد 53، الخمسين إشارتها عند العرب ثني الإبهام، ثني المسبحة والإبهام، السبابة والإبهام، هذه خانة العشرات عند العرب، خانة العشرات يمثل بها العشرات، وهذه الثلاثة الأصابع يمثل بها خانة الآحاد، يمثل بها خانة الآحاد. بس لمجرد التوضيح البسيط، هذا الآن هذا رقم واحد، هذا رقم اثنين، هذا رقم ثلاثة، طيب هذا رقم أربعة، هذا رقم خمسة، هذا رقم ستة، هذه الثلاثة تتحرك، هذه خانة الآحاد. فإذا وصلوا العشرة بدأوا يحركون هذه العشرة بهذا الشكل، وهذه العشرين بهذا الشكل. السبابة والإبهام تمثل خانة العشرات. فإذا أراد أن يعقد مثلا 23، هذه العشرين بهذا الشكل، يضع الإبهام هنا بين السبابة والوسطى، هذا 20. فإذا أراد أن يقول 23 عقد هذه، هذه معناها 20 وهذه 3. إذا أراد أن يقول مثلا 22 عقد كذا 2. إذا أراد أن يقول 21 مثلا عقد كذا، وهكذا. فهذه إشارات عند العرب لعقد الأصابع. الشاهد من هذا أن عقد 53 بمعنى أنه يضم الثلاثة، هذه خانة الأحاد يضمها، هذه ثلاثة، و50 يثني الإبهام، هذا عقد 53 بيده صلوات الله وسلامه عليه. هذه طريقة للعد عند العرب. العرب كانوا يعدون هذه الإشارات، يستخدمونها في العد يعني، ولهم طريقة كذلك في العد أخرى، اللي عن طريق حساب الجمل، اللي هو أبجد هود، الألف تعني واحد، الباء تعني اثنين، الجيم تعني ثلاثة. فإذا قلت مثلا أب، فهذا معناه واحد زائد اثنين يساوي ثلاثة. إذا أردت أن أقول لفظ ثلاثة قلت أب، هذا معناه واحد واثنين ثلاثة، الجيم ثلاثة، الدال يعني أربعة، الهاء خمسة، وهكذا. لهم طريقة في العد، لهم طريقة في العد، لها تفصيل يعني، يوجد في كتب اللغة والتاريخ، ويوجد في بعض شروح الأحاديث يوجد فيها تفصيل لطريقة عقد الأصابع وطريقة العد اللي هو بحساب الجمل. الشاهد أن قول ابن عمر رضي الله عنه عقد 53 معناه عقد 53 يعني ثنى الإبهام بهذا الشكل. وجاء في صفة أخرى أن يسلم حلق بالإبهام والوسطى، أي جعلها كالحلقة بهذا الشكل، وأشار بإصبع السبابة. كلا هاتين الصفتين إن شاء الله الأمر فيها واسع إن شاء الله تعالى. يشرع الإنسان ينظر إلى السبابة حال تشهده لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له عبد الله لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة فإن ذلك من الشيطان، ولكن يصنع كما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كيف كان يصنع؟ فدله ابن عمر، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام في القبلة، ورمى ببصره إليها، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. إذن هذه حالة في النظر. من سنن الصلاة التي ربما نسينا أن نذكرها هي النظر إلى موضع السجود في الصلاة وعدم الالتفات يمنة ويسرى، وهذا لعلنا نذكره إن شاء الله تعالى في مكروهات الصلاة لاحقا. الإنسان ينظر إلى موضع سجوده في صلاته. كذلك من سنن الصلاة القولية أن الإنسان يدعو بعد التشهد وقبل السلام، قبل السلام الإنسان يدعو بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدعية الواردة اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يستعيذ الإنسان بالله سبحانه وتعالى من هذه الفتن. هذا من الدعاء الوارد. كذلك جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سواء قال إنسان هذا الدعاء في الموطن قبل تسليمه باعتبار أنه في نهاية الصلاة، أو بعد تسليمه من الصلاة، الأمر في هذا إن شاء الله تعالى واسع، لأنه قبل الصلاة قبل التسليم من الصلاة أو بعد التسليم من الصلاة، كل هذه إن شاء الله تعالى من مواطن الدعاء، وكلها يصدق عليها أنها تكون من دبر الصلاة. فهذا كذلك من الأدعية الواردة في هذا الموطن في الصلاة. كذلك من سنن الصلاة التي نختم بها إن شاء الله تعالى حديثنا في سنن الصلاة الالتفات يمينا ويسارا في تسليمه عند نهاية الصلاة. التسليم ركن من أركان الصلاة وتحليلها التسليم. الالتفات يمينا ويسارا والمبالغة في هذا الالتفات هذا سنة من سنن الصلاة. فلو أن إنسانا لما انتهى من تشهده وصلاة عليه وسلم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نقول صحيح صلاة، لكن إذا السنة أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فيلتفت يمينا حتى يرى بياض خده، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلتفت يمينا حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه. إذا لاحظوا الآن أنه يلتفت يمينا بهذا الشكل حتى يرى بياض خده، ثم يلتفت شمالا حتى يرى بياض خده صلوات الله وسلامه عليه. هذا يدل على المبالغة، على المبالغة في التفاته في هذا التسليم. هذا مجمل سنن الصلاة وهيئات الصلاة التي يعني أردنا أن ننبه إليها، ولعلنا إن شاء الله تعالى في درس قادم نأخذ صفة الصلاة نجمع في أركانها وواجباتها وسننها بإذن الله تعالى، ولكن الحديث الآن عن السنن هذا مجمل سنن الصلاة، ولعل ما فاتنا منها إن شاء الله تعالى ننبه إليه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يتعلم هذا العلم وينتفع به ويطبقه في صلاته. أيها الإخوة والأخوات، من أعظم وسائل حفظ العلم تطبيقه. إذا أردت أن تحفظ هذا العلم فلا شك أن تطبيقه هو أعظم وسيلة وأفضل وسيلة لحفظه. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يعمل بالعلم وينتفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه.